الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الشريط الأول، تفسير سورة صاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة صاد، وهي سورة مكية وآيتها 88. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: قول تعالى صاد الله أعلم بمراده به. وقد ناقشنا هذا من قبل في بداية تفسير سورة ياسين، وقلنا إن أشهر المذاهب في هذا هو هذا القول، وهو أن يفوض إلى الله سبحانه وتعالى علم سر فواتح السور. وقول آخر وجيه، وهو الذي فصلناه أيضا من قبل، أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور هي للتحدي وإثبات إعجاز القرآن الكريم وعجز العربي وهم البلغاء الفصحاء عن أن يأتوا بمثله، مع كونه مؤلفا من الحروف التي يتكلمون بها. والقرآن ذي الذكر، أي ذي البيان أو الشرف. وهذا القسم جوابه محذوف، يعني والقرآن ذي الذكر، ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي من أهل مكة وغيرهم في عزة وشقاق، في عزة أي حمية وتكبر عن الإيمان، وشقاق أي خلاف وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم، هذه خبرية للتكثير، وهي مفعول مقدم لأهلكنا. كم أي كثيرا. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من أمة من الأمم الماضية. فنادوا ولا تحين مناص، فنادوا أي دعوا واستغاثوا حين نزول العذاب بهم. فنادوا ولا تحين مناص، أي ليس الحين حين فرار. والتاء هنا زائدة، لا تاء، التاء فيها زائدة، والجملة حال من فاعل نادوا، إذن هذه الواو واو حالية. أما لات فهي حرف مشبه بليس، أصلها لا، والتاء لتأنيث الكلمة، ولا تاء حين مناص. لا تاء هي من الحروف العاملات عمل ليس، مثل ما ولا وإن ولات، فهي تعمل عمل ليس لشبهها بها في النفي. وكما ذكرنا، ولات التاء لتأنيث الكلمة، لأن أصلها لا، وهي عند البصريين بمنزلة تاء الفعل، مثل ضربت ذهبت، فكذلك لات لتأنيث تاء الفعل، والوقف عليها بالتاء ولات. ثم إن لات خصت بنفي الأحيان، يعني عمل لات عمل ليس هو إجماع من العرب، لكن له شرطان كي تعمل لات عمل ليس، لابد لها من شرطين. الأول كون معموليها اسم زمان، اسمها وخبرها لابد أن يكون اسمي زمان. الشرط الثاني أن يحذف أحدهما، والغالب هو حذف الاسم. فإذا في هذه الآية الكريمة ولات حين مناص، يعني كأنه قال وليس الحين حين مناص. فلات نعربها حرف بمعنى ليس، وكما قلنا له اسم وخبر. أما الاسم فتقديره ولات الحين، وهذا هو المحذوف، الاسم هو المحذوف كما قلنا إن هذا هو الغالب أن يحذف الاسم. ولا تلحين أي ليس الحين، أما الخبر فهو قوله حين منص، ولا تلحين حين منص. يقول المحلي رحمه الله تعالى: ولا تحين منص أي ليس الحين حين فرار، والتاء زائدة، والجملة حال من فاعل نادوا، يعني الجملة حالية والواو واو الحال، أي استغاثوا، والحال ألا مهرب ولا منجا، وما اعتبر بهم كفار مكة. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، يعني كفار مكة عجبوا أن جاءهم رسول من أنفسهم ينذرهم ويخوفهم النار بعد البعث، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، قال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المضمر، لم يقل وقالوا، وإنما أظهر الفاعل وقال وقال الكافرون، والمقصود رصد كفرهم وإظهار صفة الكفر فيهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أي في دعواه النبوة.
أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب،
وهذا حين قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فأجابوا أجعل الآلهة إلها واحدا، كيف يسع الخلق كلهم إله واحد، إن هذا لشيء عجاب، أي عجيب، معنى عجاب أي بليغ في العجب، إن هذا لشيء عجاب. هذا الحديث مشار إليه في ضمن التفسير حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فأجابوه إن هذا لشيء عجاب وتعجبوا أجعل الآلهة إلها واحدة. وهذا الحديث في هذا الأمر رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وذلك أن قريشا شكوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب، تخضع لهم بها العرب، وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال كلمة واحدة، قال كلمة واحدة. فقال يا عم قولوا لا إله إلا الله، فقالوا إلها واحدة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، فنزلت الآيات. وهذا الحديث كما ذكرنا قال فيه الترمذي حسن صحيح، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد،
أي من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعهم فيه من النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله. وانطلقوا، الانطلاق هنا بمعنى استمرار، استمروا في هذا. وانطلق الملأ منهم يقول بعضهم لبعض امشوا، امشوا يعني امضوا في طريق آبائكم، امضوا واستمروا على ما أنتم عليه من الشرك الذي هو كان طريق آبائهم، وليس المقصود حقيقة المشي بالأقدام، أن امشوا أي استمروا في طريق آبائكم وعلى ملتهم. واصبروا على آلهتكم، اثبتوا على عبادتها، إن هذا المذكور من التوحيد لشيء يراد، لشيء يراد يعني شيء يراد منا أو يريده منا محمد صلى الله عليه وسلم من غير صارف يلويه، وليس هو قولا يقال من طرف اللسان، لا، ده رسول الله عليه السلام حينما يقول ذلك هو عن قصد وعن عمد، فعلا يريد أن يلغي عبادة هذه الآلهة وأن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إن هذا لشيء يراد، هذا أمر يراد بنا، فاحذروا أن تطيعوا.
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق،
أي ما سمعنا بهذا التوحيد الذي ندعى إليه في الملة الآخرة، أي ملة النصارى، لأنهم مثلثة، لأن النصارى مثلثون، فهم استدلوا بأقرب هذه الملل الكتابية إليهم، فقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي ملة النصارى، لأن النصارى مثلثون، وهم أيضا يوصفون بالشرك كما في آية سورة التوبة. أو ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني في ملة قريش التي أدركنا عليها آباءنا، وهي أقرب الملة إليهم باعتبار ما كان عليه آباؤهم، أي ملة قريش التي أدركنا عليها آباءنا. إن هذا إلا اختلاق، أي ما هذا إلا كذب.
أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب.
أأنزل بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين كما تكرر نظيره، وبترك ذلك أيضا. أأنزل عليه الذكر أي القرآن من بيننا، وليس بأكبرنا ولا أشرفنا، أي لما ينزل عليه، لما ينزل عليه هو. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ والله سبحانه وتعالى يقول هو ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري. بل هنا للإضراب، والإضراب هنا عن مقدر، أي إنكارهم للذكر ليس عن علم، بل هم في شك منه، يقولون في أنفسهم إما وإما، بل هم في شك من ذكري، بل لما ذوقوا عذاب. إذن قوله تعالى بل هم، هذا إضراب عن مقدر، فكأن في التفسير نقول إن إنكارهم للذكر ليس عن علم، بل هم في شك منه، يقولون إما وإما، إما أن يكون حقا من عند الله وإما أن يكون باطلا، بل هم في شك من ذكري، أي من وحيي، أي القرآن، حيث كذبوا الجائي به صلى الله عليه وسلم. بل لما يذوقوا عذاب، بل لما يذوقوا، أي لم يذوقوا عذاب، وعذاب طبعا محذوف منها الياء، أي عذابي. ولو ذاقوه لصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولا ينفعهم التصديق حينئذ لأنهم صدقوا مضطرين. يعني بل لما ذوقوا عذاب، لأنهم لو ذاقوا عذاب الله سبحانه وتعالى لآمنوا، لكن هذا الإيمان لا ينفع لأنه إيمان عن اضطرار، ألجئوا إلى الإيمان وحصل لهم اليقين حيث لا ينفع اليقين، وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فهذا يقين، نعم هم على يقين، لكن يقين في دار الجزاء، أو يقين عند حلول العذاب، أو يقين عند الغرغرة إذا بلغت الروح الحلقوم. فكل هذا الإيمان إيمان عن اضطرار، والعبرة بالإيمان الذي يكون عن اختيار وتدبر وتأمل وانقياد.
أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟
أم عندهم، أم المنقطعة وهي تقدر ببل والهمزة، بل أعندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، العزيز الغالب، الوهاب الكثير الهبات من النبوة وغيرها، فيعطونها من شاء. هل هم يملكون خزائن رحمة الله؟ هل هم الذين يهبون الخلق ويختارون ويضعون الربوة في موضعها حسب اختيارهم؟ كلا، بل هذا لله وحده، وربك يخلق ما شاء ويختار، ما كان لهم الخير. وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته.
أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟
إن زعموا ذلك فليرتقوا في الأسباب، إن زعموا أن لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا، أي فليصعدوا في الأسباب، أي الموصلة إلى السماء، فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاء، يعني إن قدروا، وهم لا يقدرون على ذلك. فهنا رد على قولهم أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. ثم قال تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، فيهبون النبوة لمن شاء.
أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟
زعموا ذلك، فهيا ما دامت السماوات والأرض وبينهما ملكا لكم، فصعدوا في أسباب السماوات، وأتوا أنتم بالوحي وخصوا به من شئتم وامنعوه عمن شئتم. والهمزة طبعا في أم للإنكار في الموضعين.
جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب،
يعني بعد ذكر هذه الافتراضات، وهي مجرد افتراضات لا ظل لها من الصحة، شرع عز وجل يحقرهم ويدسهم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند، التنوين هنا للتقليل والتحقير، جند، لأن الجند يكونون أتباعا مقلدين لا ينظرون في دليل ولا يتحرون علما، وإنما هم منقدون لمن يأمرهم. جند ما، فجند التنوين في حد ذاته هو للتقليل والتحقير، فإذا زيدت عليه ما فإنها تأتي لتأكيد هذه القلة. جند ما، تصغير وتحقير وتقليل من شأنهم، أكد بما، أي هم جند حقير. هنالك أي في تكذيبهم لك، أو هنالك يعني في مكة، أو يوم الفتح حينما يأتي يوم فتح مكة. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، مهزوم صفة لجند، من الأحزاب صفة لجند أيضا، أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبله. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، مثلهم كمثل الأحزاب التي تحزبت ضد الأنبياء قبلك، وأولئك قد قهروا وأهلكوا فكذلك نهلك هؤلاء. ثم يقول تعالى:
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد.
يعني هنا يواسي الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هي سنة الله في مثل هذا الموضع، يواسيه بما حصل للأنبياء من قبله كي يصبر كما صبروا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالمقصود كذبت قبلهم قوم نوح، يعني فلا تكترث ولا تبالي بما يقولون. وقول تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، الفاعل طبعا قوم، فأنث لفظ قوم باعتبار المعنى، يعني كذبت قبلهم جماعة نوح أو قوم نوح. فكذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وعاد يعني في التفسير نقول وعاد قوم هود عليه السلام، وفرعون ذو الأوتاد. طيب لماذا لا نقول وقوم فرعون في التفسير؟ يعني فرعون بالذات دون العتاة من رؤوس الكفر والطواغيت، جرى لفظ القرآني على إفراده بأنه من شدة تجبره كأن موسى أرسل إليه هو، حتى إما يذكر مفردا كما هنا، وإما يذكر شعبه معه على سبيل الإيه؟ التبعية له، فرعون وملئه، لكن لا يأتي قوم فرعون، إنما فرعون أو فرعون وملئه على سبيل التبعية له. وعاد وفرعون ذو الأوتاد، جمع وتد، وقيل وتد أو ود، كان يتد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد، يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه. وفي تفسير قوله تعالى وفرعون ذو الأوتاد قيل هو الملك الثابت، الأوتاد تعبير عن الملك الثابت، وقيل ذو الأوتاد ذو الجموع الكثيرة لأن بعضهم يشد بعضا، وقيل أوتاد المباني العظيمة والهياكل الثابتة الفخيمة، وهذا مشاهد من آثار هؤلاء الفراعنة.
وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب.
وثمود أي قوم صالح عليه السلام، وقوم لوط وأصحاب الأيكة أي أصحاب الغيظة، وفي قراءة وأصحاب ليكة، والغيظة هي الشجر الكثير الملتف، وهم قوم شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أولئك الأحزاب أي أولئك الكفار المتحزبون على رسلهم الذين جعل الجند المهزوم منهم، وهذه إشارة إلى قوله تبارك وتعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، ثم قال هنا أولئك الأحزاب أي أولئك الكفار المتحزبون على رسلهم الذين جعل الجند المهزوم منهم والذين سبق ذكرهم آنفا.
إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.
إن كل يعني ما كل إلا كذب الرسل، ما كل، كل هو تنوين إيه؟ نوع التنوين إجابة كاملة عوض عن إيه؟ عن اسم، عن اسم أو كلمة اللي هي الأحزاب. إن كل أي كل من الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل، لأنهم إذا كذبوا واحدا منهم فقد كذبوا جميعهم، كما قال تعالى كذبت عاد المرسلين. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن الكريم، إشارة إلى أن من كذب واحدا من الرسل فقد كذب بجميع الأنبياء، لأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد. فحق عقاب، أي وجب عقاب. طبعا نلاحظ هنا توافق الفواصل، إن هذا الشيء عجاب، الأسباب، الأحزاب، الوهاب، وهكذا. فهذا توافق الفواصل مما يزيد روعة البيان والجمال.
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق.
إن كل إلا كذب الرسل فحق، أي وجب عقاب. وما ينظر، وما ينظر يعني ما ينتظر، وما ينظر هؤلاء أي كفار مكة إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. هذه الصيحة هي نفخة القيامة، نفخة ثانية تحل بهم العذاب، ثم نفخ فيه أخرى، فهما نفختان، نفخة البعث والنشور، فهي نفخة القيامة. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة هي نفخة القيامة، أي النفخة الثانية في السور، تحل بهم العذاب ما لها من فواق، وفي قراءة من فواق بضم الفاء وفتحها، والمقصود بالفواق الرجوع والترداد أو التوقف. يعني الفواق هو مقدار الزمان الذي يكون ما بين الحلبتين أو الرضعتين، لأن من يحلب الناقة أو الماشية يحدث هذا مرة ثم يتريث قليلا حتى يرتد اللبن في الضرع ثم يحلبه ثانية، فيكون وقتا يسيرا بين الحلبتين، فهذا الوقت اليسير هو الفواق. فيبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الصيحة إذا حصلت فإنه لا مهلة بعدها، لا تتوقف ولا تراجع فيها ولا ترداد، وإنما لا يكون لها من توقف حتى مقدار فواق، وهو ما بين الحلبتين. فإذا جاءت الصيحة لا تتوقف مقدار فواق ناقة، ما لها من فواق أو فواق بفتح الفاء وضمها، أي رجوع وترداد أو توقف كما ذكر.
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
وقالوا يعني استهزاء، استهزاء. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يقول هنا لما نزل قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخر الآيات، فهم ردوا وقالوا استهزاء ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. أو إنه لما قال الله سبحانه وتعالى بيانا لتكريمه نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهم قالوا استهزاء ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني لا تؤجل عذابنا بسبب هذه الآية الكريمة وما كان الله ليعذبهم، لا نحن نتعجل هذا العذاب، تماما كما قالوا في غير هذه المناسبة. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إلى آخر الآيات. أما قولهم عجل لنا قطنا، قطنا أي قسطنا، تماما هذا مثل أيضا قول تعالى سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. أي يقال قط الشيء إذا قطعه، ويقال في اللغة للنصيب قط، وللكتاب المكتوب بالجائزة قط بالكسر. قط تطلق أيضا على الكتاب المكتوب بالجائزة، إذا الملك مثلا كتب مكتوبا بجائزة لفلان أو مكافأة لفلان فهذا يسمى أيضا القط. فهنا قولهم استهزاء ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب، أو قطنا أي كتاب أعمالنا قبل يوم الحساب، لا نريد أن ننتظر حتى يحدث هذا كما أخبرت سورة الحق مثلا يوم الحساب، وإنما عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عجل لنا نصيبنا أو كتاب أعمالنا. قالوا ذلك استهزاء وسخرية. والدليل على أنهم قالوها استهزاء وسخرية قوله تعالى مباشرة بعدها اصبر على ما يقولون، على هذا الأذى الذي يحصل منهم والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اصبر على ما يقولون، فقد وعدت بالنصر والظفر والملك والتأييد كما أوتي موسى عليه السلام مما سارت به الأمثال.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.
طبعا هنا يبدأ السياق في ذكر قصة داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مما ينبغي أن نلاحظه هنا أمران مهمان: أن السياق يدل على أن الله سبحانه وتعالى يندب نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يتأسى بداود عليه السلام. إذن داود موضع أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم هنا، فبهداهم اقتده. فإذا السياق هنا سياق كله ثناء ومدح على نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بل جاء في السنة أيضا ما يزيد في بيان علو مقام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا الموضع من المواضع التي تبين لنا من الذي يحب الأنبياء، ومن الذي يقدرهم حق قدرهم، ومن أولى بهم، هل نحن أم الذين ينتسبون إلى داود أو سليمان أو عيسى وموسى. تلاحظ بالذات في عصرنا هذا موقف المؤمنين في تعظيم الأنبياء، فما حصل مثلا مؤخرا من بعض الروايات أو الأفلام أو شيء من هذا، بعض هؤلاء الكفار في الغرب يبدو أنه صدر عنهم فيلم أو شيء من هذا يسخر من المسيح عليه السلام ويتطور عليه ويقع في المسيح عليه السلام بأشياء كلها أكاذيب وافتراءات. فالشاهد أن المسلمين يغضبون لهذا ويكرهون هذا ويتبرؤون من قائله ويكفرونه، فهذا منهم زيادة في الكفر تطاولهم على الأنبياء. بل حتى المتدينين منهم، يعني دول اللي هم المنحلين، إذا أتينا إلى المتدينين وقارنا بين موقف المسلمين من الأنبياء في القرآن الكريم أو حسب القرآن الكريم، وبين موقفهم هم من أنبيائهم في داخل كتبهم التي يقدسونها سواء في التوراة أو الإنجيل، سنجد أقبح الشتائم وأخس الأوصاف مما يعافه أفسق الفاسقين. لا يقبل على نفسه أن يوصف بهذه الأشياء التي وصفوا بها بعض الأنبياء أو بعض أنبيائهم من أنبياء بني إسرائيل، وهم لا يرون في ذلك أي غضاضة، بل يزعمون نسبة هذا إلى الوحي الشريف الذي هو مبرأ مما يقولون. هذه الموقف بالذات في سورة صاد مما يوضح بجلاء تعظيم المسلمين للأنبياء. انظر إلى دفاع المفسرين عن الأنبياء. صحيح بعض المفسرين تأثر بالإسرائيليات، حتى يوجد في الصدر الأول من التابعين بل بعض الصحابة يمكن أن ينقل عنهم بعض الإسرائيليات متأولا أن هذا مما يجوز روايته عن بني إسرائيل كما جاء في الحديث وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن في الحقيقة لا يكون هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من الإسرائيليات. فهذه الإسرائيليات يعني نقول فيها إنها من القسم المرفوض، لأنها فيها نسبة ما لا يليق إلى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمثل هذا ما ينبغي أن نقبله ولا ننظر فيه من كتبهم، كما قال الشاعر: الله أكبر، إن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفأ القنديلا. الله أكبر، إن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لا تذكر الكتب السوالف عنده. لا يستوي هذه الكتب مع القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طلع الصباح فأطفأ القنديلا، مع أن القنديل حتى لو لم ينطفئ لكن المقصود أنه يلغي تماما ضوء القنديلة، فإذا طلع الصباح فلا حاجة إلى المصباح. فكيف وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بهداية القرآن الكريم، كيف نخوض في أقوال بني إسرائيل ونعتمد عليها في تفسير القرآن الكريم؟ إذن السياق هنا سياق بيان أن داود عليه السلام أسوة. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، حتى الإضافة عبدنا فيها تشريف عظيم جدا لمقام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا هذه القصة التي فيها ذكر ما وقع من داود عليه السلام وأنه صدر منه شيء استوجب منه أن يستغفر الله تبارك وتعالى، فهذا فيه أيضا تعظيم للمعصية في أعينهم. فإنه مع علو شأنه داود عليه السلام، مع علو شأنه لما توهم أنه أتى صغيرة استغفر وتاب، فما الظن بمن يتلوث بالكفر؟ ينبغي أن يكون أشفق وأرفق على نفسه. يقول تبارك وتعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد. ذا الأيد أي القوة في العبادة والاجتهاد في أداء الأمانة والتشدد في القيام بالدعوة ومجانبة إظهار الضعف والوهن. واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي القوة في العبادة. روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فيعني العبرة بإيه؟ إن الصيام لا يضعفه، إنه مع صيامه يوم ويوم، لكنه إيه؟ كان يبقى قويا قادرا على الجهاد وأداء واجباته. هذا هو الضابط. حتى في الحديث إيه؟ بحسب ابن آدم لقيمات إيه؟ يقمن صلبه. ينظر الإنسان إلى نوع الأكل ليس إلى كميته. وكان داود يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، أي رجاع إلى مرضات الله.
إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق،
يعني بتسبيحه. فالمقصود يسبحن يعني تبعا لتسبيح داود عليه السلام، كان هو يسبح فتتبعه الجبال والطيور وكل هذه الأشياء تتبعه في التسبيح وتجاوبه في التسبيح. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، أي تبعا لتسبيحه معه، والذي دل على هذا التفسير قوله معه يسبحنا بتسبيحه بالعشي، أي وقت صلاة العشاء أو العشية وما بعد الزوال، والإشراق وقت صلاة الضحى. وطبعا التسبيح هنا تسبيح حقيقي، ولا يقبل أبدا القول بالمجاز في مثل هذا التسبيح، بدليل قوله بالعشي والإشراق، لأن بعض المؤولين أولوا مثل هذا التسبيح بأن من رآها قال سبحان الله، من رأى الجبال وهذه المخلوقات قال سبحان الله. فهل هذا التسبيح تعجبا من خلق الله للجبال، هل هو مختص بالعشي والإشراق أم أنه في كل وقت وفي كل ساعة؟ فإذا تقييد التسبيح هنا بأنه بالعشي والإشراق، فدي أذكار الصباح والمساء التي تقولها الجبال، كانت تقولها مع داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، وبين العشي والإشراق طباق. وقال هنا الإشراق وقت صلاة الضحى. ومن ثم يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طلبت صلاة الضحى فلم أجدها إلا في هذه الآية. طبعا يقصد طلبت صلاة الضحى إيه؟ طلبت دليلا لصلاة الضحى فلم أجدها إيه؟ في القرآن إلا في هذه الآية، وإلا فالدليل ثابت في السنة. وإن كان البعض يرى أنها صلاة الإيه؟ الفتح، وليست صلاة الضحى تلك التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ عند فتح مكة. يقول: والإشراق وقت صلاة الضحى، وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها.
والطير محشورة كل له أواب،
يعني وسخرنا الطير محشورة مجموعة إليه من كل جانب تسبح معه، كل له أواب، كل أي كل من الجبال والطير له أواب، أي رجاع إلى طاعته بالتسبيح.
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
وشددنا ملكه، قويناه بالحرس والجنود والمدد والهيبة. قيل كان يحرس محرابه في كل ليلة 30,000 رجل. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، أي النبوة والإصابة في الأمور. وفصل الخطاب، أي البيان الشافية في كل قصد. ثم يقول تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم. طبعا نريد أن نتأمل هنا أن هنا 10 صفات مدح فيها داود عليه السلام. أعظم ما مدح به في صدر الآيات قوله تبارك وتعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، أن جعله أسوة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طفق القرآن الكريم يمدح ويثني على داود حتى ذكر له 10 صفات من صفات المدح. ثم أيضا بعد ذلك، بعدما ذكر هذه القصة الآتية، ذكره أيضا بالصفات الأخرى كالتوبة والاستغفار ونحو ذلك. فإذا السياق، كل السياق هو في مدح والثناء وبيان فضل داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكيف يسوغ لعاقل أن يقبل الإسرائيليات التي فيها ذم لداود عليه السلام من خلال هذه الروايات التي يرويها القصصون والمقتبسون من الإسرائيليات؟ فهذا السياق ككل يرفض قبول مثل هذه الروايات، ويحتم قبول ظاهر آيات القرآن على ما هي عليه دون ما احتياج إلى تأويلها بهذه الإسرائيليات. يقول الله تعالى:
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب.
طبعا هذا أسلوب تشويق. وهل أتاك نبأ الخصم، معنى الاستفهام هنا كما قلنا التعجيب والتشويق إلى استماع ما بعده. أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم نبأ الخصم. الخصم هنا مصدر يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، فجمعه حمل على المعنى، لأنه قال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. يبقى كلمة خصم هنا مثل كلمة إيه؟ ضيف. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فجمعها نظرا للمعنى، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وهل أتاك نبأ الخصم أي الخصوم إذ تسوروا المحراب، تسوروا أي ولجوه المحراب، تسوروا أي أتوه من أعلى السور. المحراب هو مقدم كل بيت وأشرفه، أو هو محراب داود أي مسجده حيث منع الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة. أي هل أتاك نبأ الخصم أي خبرهم وقصتهم إذ تسوروا المحراب.
إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
ففزع منهم لأن في حراس، والحراس يمنعون الناس لأنه كان يقسم أيامه على عدة وظائف، فكان هذا اليوم الذي يتفرغ فيه ويتخلى للعبادة، ففوجئ بهؤلاء يقفزون عليه من السور ويلجون عليه في محرابه، فظن أنهم يريدون أن يغتالوه، وهذا شيء ليس نادرا في سلوك بني إسرائيل، قتل الأنبياء هذه من جرائمهم. فربما خشي داود عليه السلام أن يكونوا يحاولون اغتياله أو قتله، ولذلك فزع منهم وساء ظنه بهذين الخصمين. إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع أي خاف منهم، قالوا لا تخف يعني لا تخف منا، فلسنا فاتكين وإنما نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، قيل فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع، وقيل اثنان والضمير بمعنى هما، والخصم يطلق على الواحد وأكثر، وهما رجلان خصمان حقيقيان أتياه في غير وقت القضاء ابتلاء، وقيل ملكان جاء في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه داود عليه السلام. وهذا شيء عجيب جدا، لأن في قصة هنا مؤلمة تنسبها الإسرائيليات إلى داود عليه السلام، وهذا شائع للأسف الشديد في كثير من كتب التفسير، تذكر أن داود عليه السلام أحب امرأة وطلب من زوجها أن ينزل له عنها، قصة باطلة لا أساس لها على الإطلاق من الصحة. فمجمل ما قاله المحققون في تفسير هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة الخصمين بعد ثناء عظيم على داود عليه السلام، وعقب عليها بثناء أيضا كبير قبلها وبعدها في ثناء على داود، فكيف يكون في سياق الثناء تأتي مثل هذه القصة الأليمة ويقبل أن تنسب إلى نبي معصوم؟ ثم إن الخصمين هما من بني آدم حقيقة، خلافا لما توهمه البعض من أنهما ملكان جاء في سورة الرجلين، قام بتمثيل هذا الموقف أمامه، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، فلما حكم وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه إلى آخره، فانتبه داود إلى موضع العبرة في هذه التمثيلية التي مثلها الملكان، فحينئذ ظن داود أن ما فتناه إلى آخر الآيات واستغفر وأناب مما فعل. فالصحيح أن يحمل لفظ القرآن على ظاهره دون احتياج إلى أن نقول إنهما ملكان أتيا ليمثل هذا الموقف أمامه ليأخذ منه العبرة بطريقة غير مباشرة. فهذان الخصمان هما فعلا خصمان من بني آدم حقيقة لا من الملائكة، وقد اختصما فعلا. أيضا الخلاف بين الخصمين كان على نعجة حقيقية ليس على امرأة، ولي نعجة واحدة يعني امرأة، كما في التفسير المعتمد على الإسرائيليات أنه أراد بالنعجة المرأة، فالخلاف بين الخصمين كان على نعجة حقيقية لأنهما من رعاة الشاء، وليس المراد هنا بالنعجة المرأة لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ولم يرد ما يصرف عنها. أما قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، فالفتنة والاستغفار المراد منهما أن دخول الخصمين عليه وهو في محرابه في غير مجلس القضاء هو اختبار له وامتحان لبيان ما إذا كان سيقضي بينهما أم سيغضب عليهما ويطردهما لإفزاعهما له ومخالفتهما آداب الدخول. ولكنه رغم فزعه منهما لم يؤنبهما ولم يعاقبهما، بل كظم غيره واستمع إلى شكواهما وفصل بينهما. ثم بعد انصرافهما أدرك عليه السلام أن هذا كان فتنة وابتلاء، فاستغفر ربه. ولا إشكال في الاستغفار، لأن استغفار النبي لا يلزم أن يكون عن ذنب أو معصية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة كما في صحيح مسلم، فهو لرفع درجات الأنبياء. فمن المؤلم أن تخفى أمثال هذه الحقائق على بعض المفسرين الذين أكثروا نقل القصص الباطلة في حق الأنبياء كيوسف وموسى وداود وسليمان وعيسى، بل ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وفسروا القرآن بما لا يقبله عقل سليم فضلا عن عدم ثبوته في كتاب أو سنة، من غير أن يبينوا ذلك للناس.
إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
إن هذا أخي يعني على ديني له 99 نعجة. النعجة هي أنثى الضأن وهي نعاج حقيقية، وقيل يعبر بها عن المرأة، ولا وجه لهذا القول هنا. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، يعني فلم ينظر إلى غناه عنها ولا إلى افتقاري إليها، بل أراد التغلب علي فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فلم ينظر إلى غناه عنها لأنه يملك 99 نعجة، ولم ينظر إلى افتقاري أنا إلى نعجة واحدة، فقال أكفلنيها أي اجعلني كافلها يعني ملكنيها، وعزني أي غلبني في الخطاب أي في الجدال. وأقره الآخر على ذلك، يعني الآخر أقره على أنه فعلا يطمع في هذه النعجة الواحدة ليضمها ويكمل بها 100.
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
لقد ظلمك بسؤال أي بسؤاله إياك نعجتك، لقد ظلمك سؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه. طبعا قوله فقال أكفلنيها كما قلنا يعني اجعلني كافلها أو ملكنيها، فأكفلنيها يعني اجعلها كفلي، كفلي يعني نصيبي بالتمليك، يعني أكفلنيها وعزني غلبني في الخطاب أي الجدال. وأقره الآخر على ذلك فقال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك يعني ليضمها إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء المتخالطين في شؤونهم، والخلطاء جمع خليط، لا يبغي بعضهم على بعض، هذه اللام هي اللام الإيه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي المزحلقة، لا يبغي بعضهم على بعض يعني بغي الأعداء، أحيانا الشركاء والخلطاء يبغي بعضهم على بعض كأنه مش شريكه، لا كأنه إيه عدوه يكيده، يبغي بعضهم على بعض بغي الأعداء، مع أن من واجب حقهم النصف على الأقل إن لم يقوموا بفضيلة الإيثار، إن لم يكن إيثار فعلى الأقل الإنصاف والعدل. ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فما أيضا هنا لتأكيد القلة. قيل فقال الملكان يعني صاعدين في صورتيهما إلى السماء قضى الرجل على نفسه، الملكين في هذه اللحظة في زعم الروايات الإسرائيلية صاعدا إلى السماء لما داود عليه السلام قال إيه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فصعد في صورتيهما إلى السماء وهما يقولان قضى الرجل على نفسه. فتنبه داود للعبرة المقصودة من هذا الحوار، قال تعالى وظن داود أنما فتناه، ظن هنا بمعنى أيقن، أيقن داود أنما فتناه يعني أوقعناه في فتنة أي بلية، وهي بلية تلك الحكومة بدخول الخصمين في محرابه عليه أما القول بأن الفتنة كانت بمحبته تلك المرأة فباطل كما بينا وكما سنزيد ذلك إن شاء الله تعالى بيانا. فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام. فاستغفر ربه، طبعا القاضي كنعان هنا يقول لا إشكال في الاستغفار، يعني هو ما فيش إشارة إلى ذنب معين فعله داود عليه السلام، فبالتالي لا ينبغي الاستدلال بقوله فاستغفر ربه أنه فعل شيئا يستوجب الاستغفار، لأن استغفار النبي لا يلزم أن يكون عن ذنب أو معصية. الشيخ جميل زين رحمه الله تعالى يعلق على هذا ويقول إن قول المؤلف لا إشكال في الاستغفار، فإن استغفار النبي لا يلزم أن يكون عن ذنب أو معصية، يفهم منه أن داود عليه السلام لم يفعل شيئا يستوجب الاستغفار، وهذا يرده القرآن الكريم القائل وظن داود أنما فتناه في فتنة أو بلية فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، ومعنى ذلك أن داود قد حصل منه شيء يستوجب الاستغفار ويستحق المغفرة، ولذلك جاء التعقيب قوله تعالى إيه فغفرنا له ذلك، ولم يقل هذا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكلمة فغفرنا له ذلك إشارة إلى حصول شيء يستوجب الاستغفار. ما هو هذا الشيء؟ في الإسرائيليات هو تسببه في قتل زوج أوريا، رجل مسمى أوريا زوج هذه المرأة نرسله إلى الجهاد، سوف نذكر التفاصيل يعني، حتى يقتل فيتزوج امرأته، وهذا باطل قطعا كما ذكرت. لكن اختلفوا ما هو الذي فعله داود عليه السلام، إما أنه ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذه الحكومة الخصومة التي حصلت، وأنه هل سيغضب من هذين الرجلين أم أنه سيقضي بينهما، فهذا ابتلاء. قيل إن الذي فعله داود عليه السلام وعد ذنبا في حقه وهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، هو أنه أساء الظن بالرجلين أنهما تسور عليه في المحراب ليقتلاه، وكان هذا شائعا من بني إسرائيل في حق أنبيائهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بعضهم قال الذي فعله داود عليه السلام أنه بادر إلى الحكم بمجرد سماع أحد الخصمين ولم ينتظر حتى يسمع الثاني، هذا يجري عليه بعض المفسرين، وهذا أيضا يمكن أن يكون فيه نظر، لأنها من أبجديات الحكم بالعدل أن يسمع الطرفان، فمثل هذا لا يغيب عن داود عليه السلام وهو منزه عن هذا أيضا، وإن كان أخف من الكلام في قصة امرأة أوريا. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه. لماذا بقى استغفر ربه؟ إما لأنه قضى قبل أن يسمع الطرف الآخر وهذا يستبعد، أو لسوء ظنه بالرجلين أنهما أتيا لقتله، وهذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وخر راكعا، راكعا هنا بمعنى ساجدا، راكعا ساجدا، وأناب.
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
لزلفى يعني لقربا أو لزيادة خير في الدنيا، وحسن مآب أي مرجع في الآخرة.
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
إن جعلناك خليفة في الأرض تدبر أمر الناس، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى هوى النفس فيضلك عن سبيل الله، عن الدلائل الدالة على توحيده. إن الذين يضلون عن سبيل الله أي عن الإيمان بالله لهم عذاب شديد بما نسوا، ما هنا مصدرية يعني بنسيانهم يوم الحساب المرتب عليه تركهم الإيمان، ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. هنا من أول قول تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ثم استعمل سبحانه وتعالى أسلوب الإطناب، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، هذا أسلوب فيه إطناب. نتوقف قليلا مع هذه القصة عن داود عليه السلام من خلال كلام بعض المفسرين، مثلا الدكتور وهب الزحيلي يقول ويجب أن تفهم هذه القصة قصة المحاكمة على النحو الظاهري المبين في القرآن الكريم، وأن تستبعد الإسرائيليات منها لمناقضتها مبدأ عصمة الأنبياء. فقد روي في الإسرائيليات أن داود عليه السلام وقع بصره على امرأة تستحم فأعجبته وعشقها، وكانت زوجة أحد قواده واسمه أوريا الحثي، فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها، فأرسله في إحدى المعارك وحمله الراية وأمره بالتقدم فانتصر، فأرسله مرارا ليتخلص منه حتى قتل فتزوجها. قال البيضاوي: هذا هزء وافتراء. ولذلك قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160، وهو حد الفرية على الأنبياء، يعني يجلده حد الكذب مضاعفا. وأبطل الرازي هذه الحكاية المفترة بوجوه ثلاثة ملخصها: الأول أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجورا لاستنكف منها. الثاني أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين: السعي في قتل رجل مسلم بغير حق، وإلى الطمع في زوجته، وكلاهما منكر. الثالث أن الله سبحانه وتعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بصفات عشر، وصفه بالصبر، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، فوصفه بإيه؟ بالصبر، موضع الأسوة الصبر. وصفه بالعبودية: عبدنا داود، وهذا تشريف له، كقول تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فمعنى ذلك أنه حقق معنى العبودية بسبب اجتهاده في طاعة الله تعالى. أيضا وصفه بالقوة على أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصي: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، القوة، كل أنواع القوة. وصفه بأنه رجاع إلى طاعة الله في أموره كلها، فقال: إنه أواب. وصفه بأن الجبال والطير كانت تسبح معه: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، يا جبال أوبي معه والطير، كما في سورة سبأ. وقال تعالى: والطير محشورة كل له أواب. ووصفه بقوة الملك: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة. وصفه بإيتائه الحكمة وفصل الخطاب، وهو حسن الفصل في الخصومات. إذن الله عز وجل وصفه بهذه الصفات الكاملة، ثم وصفه أيضا بصفات أخرى فيها مديح له بعد ذكر هذه القصة، وكل هذه الصفات تنافي كونه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام موصوفا بهذا الفعل المنكر والعمل القبيح. أما الروايات الصحيحة لهذه القصة فهي أن داود عليه السلام كان يقسم وقته الأسبوعي أثلاثا: ثلث لشؤون الملك، وثلث للقضاء بين الناس، وثلث آخر للخلوة والعبادة وترتيل الزبور في المحراب. قال ابن عباس: جزأ أزمانه 4 أجزاء: يوما للعبادة، ويوما للقضاء، ويوما لاشتغال بخواص أموره، ويوما لجميع بني إسرائيل، فيعظهم ويبكيهم. فجاءوه في غير القضاء ففزع منهم لأنهم نزلوا عليه من فوق، وفي يوم الاحتجاب والحرس حوله لا يتركون من يدخل عليه فخاف أن يؤذوه. فتجاوز خصمان هذا النظام وتسوروا عليه المحراب من فوق الجدار طلبا للمحاكمة في غير موعدها، ففزع منهما وظن أنهما جاء لاغتياله وهو منفرد في محرابه لعبادة ربه. والخصمان بشران لا ملكان، والنعاج المواشي للنساء، إلا أنه بادر إلى الحكم والقضاء قبل سماع بينة الخصم الآخر، فعاتبه الله على ذلك ونبهه إلى وجوب تثبت القاضي وسماع الخصم الآخر قبل إصدار الحكم. وهذا أيضا كما ذكرنا مع أنه أخف من قصة امرأة أوريا، أخف، لكنه أيضا لا يليق بداود عليه السلام أن يقال إنه يحكم قبل أن يسمع الخصم الآخر، لأنه من المبادئ الأولية في الحكم التي لا تترك. يقول الدكتور الزحيلي: إن الظاهر أن الذنب هو هم داود الانتقام من هذين الشخصين الذين ظن أنهما يقصدان اغتياله فاصطنع هذه الخصومة، لأنهما رأي أن الحرس سيقتلونهما ولن يفلت من العقاب، ثم رأى داود أن العفو والصفح أقرب لمقام النبوة فاستغفر ربه مما كان قد عزم عليه من الانتقام. أيضا يقول: لم يكن خطأ داود عليه السلام في أنه قضى لأحد الخصمين قبل سماع كلام الآخر، فهذا من أصول الحكم التي لا يمكن تجاوزها. قال ابن العربي: وهذا مما لا يجوز عند أحد ولا في ملة من الملل، ولا يمكن ذلك للبشر، وإنما تقدير الكلام أن أحد الخصمين ادعى والآخر سلم في الدعوة، يعني ما نزعه. هو لما قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، تلاحظون من دقة الجلال المحلي قال إيه؟ وسلم له الآخر الدعوة لم يعارض، فمن ثم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة، أن الطرف المدعى عليه إيه؟ سلم بالدعوة، والاعتراف إيه؟ سيد الأدلة، سلم بالدعوة. يقول القاضي ابن العربي: وإنما تقدير الكلام أن أحد الخصمين ادعى والآخر سلم في الدعوة، فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر. هنا أيضا في كتاب بدع التفاسير كلام جيد في الحقيقة في نفس هذه الواقعة، يقول قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم خبرهم إذ تسوروا المحراب، محراب داود عليه السلام، وهو مسجده الذي أعده للصلاة في بيته، وكان قد رتب أيام الأسبوع فجعل يوما للقضاء بين الناس ويوما لأهله ويوما ينظر في شؤون معايشه، لأنه كان يأكل من عمل يده كما جاء في الحديث الصحيح: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، وكان عمل داود صنعة الدروع التي تلبس في الحروب، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وجاء الخصوم في العبادة فمنعهم الحرس من الدخول وهم مستعجلون يريدون الفصل في قضيتهم، فتسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم حيث نزلوا من جهة السقف، وظن أنهم يريدون به شرا، إذ الملك لا يخلو في العادة ممن يقصده بشر من رعاياه. قالوا: لا تخف، لا نقصدك بشر، نحن خصمان أي فريقان أو شخصان كانت بيننا مشاركة في نعاج واختلفنا فيها بحيث بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط لا تجر. وطبعا هذا تعبير فيه جفاء لا يليق بمقام النبوة، لا يليق بمقام النبوة أن يقول، فيعني بالمرة بقى إيه إذا كان قفزوا عليه وروعاه تصور عليه وروعاه، هذا يتناسق مع مثل هذا الطبع أن يخاطب نبيهما بهذه العبارة ولا تشطط. يقول هنا المؤلف: وهذا تعبير فيه جفاء لا يليق بمقام النبوة، وهو يدل على ما كان يتمتع به الشعب الإسرائيلي في حكم داود من حرية في التعبير. واهدنا إلى سواء الصراط، أرشدنا إلى وسط الطريق الصواب، فاطمأن. وسألهم عن قضيته فقال أحدهم: إن هذا أخي أي إسرائيلي مثلي له 99 نعجة حقيقة لا كناية عن النساء كما قيل، ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، اجعلني كافلها بأن أضمها إلى نعاجي. وعزني، غلبني في الخطاب أي الجدال بقوة منطقه. قال داود مصدرا الحكم بعد موافقة الخصم واعترافه أو ثبوت الحجة عليه: لقد ظلمك بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يبغون، والبغي الظلم، وقليل ما هم. هذا لتأكيد القلة. وظن أيقن داود أنما فتناه ابتليناه بالفزع الذي حصل حين تسور الخصوم عليه المحراب، وما كان ينبغي له الفزع من المخلوق وهو في حضرة الخالق وعبادته، فاستغفر ربه من فزعه الذي لا يليق به. ده تفسير ثاني، استغفر ربه من فزعه الذي لا يليق به وهو بين يدي الله في العبادة، وخر راكعا أي ساجدا، وأناب أي رجع إلى الله تعالى. فتبين من سياق القصة أنه كانت خصومة بين شركاء في نعاج حقيقة، وأنه لم يحصل من داود قبلها ما يستوجب لومه أو عتابه، وكل ما حصل منه خوفه من الخصوم الذين تسوروا عليه المحراب. والخوف غريزة بشرية، فقد قال موسى وهارون من قبله وهم أفضل: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وما من رسول إلا وقد خاف إذا يتقومه، غير أنه اعتبر فزعه من المخلوق وهو بين يدي الخالق لا يليق بمنصبه الكريم، وعده ابتلاء وامتحانا فاستغفر الله منه. ومن التفاسير ما ذكره كثير من المفسرين أنه نظر من طاق في بيته فرأى امرأة عريانة تغتسل فأعجبته فسأل عنها، فقيل له إنها امرأة شخص يقال له أوريا، فبعثه إلى حرب وأمر بأن يحمل التابوت، وكان حامل التابوت لا يحل له أن يرجع حتى ينتصر الجيش أو يقتل، فانتصر الجيش وعاد أوريا، فبعثه مرة ثانية وثالثة فقتل، فتزوج امرأته وكان له 99 امرأة. وقيل بل كانت خطيبة أوريا، فبعث داود يخطبها ولم يعلم بخطبتها، فآثره أهلها على خطيبها الأول فزوجوها له وهي أم سليمان. وبعث الله إليه ملكين في صورة رجلين يختصمان في نعاج كان يا بها عن الزوجات، فلما قضى صعد إلى السماء وهما يقولان قضى الرجل على نفسه فأدرك خطأه وتاب. وهذه القصة مأخوذة عن الإسرائيليات، وفيها مساس بمقام النبوة وخدش للعصمة الواجبة للأنبياء. وقال بعضهم في خطأ داود إنه قضى للخصم قبل أن يسمع كلام خصمه، وبعد الحكم أدرك خطأه وتاب، وهذا أيضا باطل، لأن من البدهيات في القضاء أن لا يحكم القاضي إلا بعد سماع الخصمين وإبداء حججهما. يعني كانت أول مرة يحكم بها داود عليه السلام بين خصمين، كان ملكا نبيا، فيعني مش أول مرة، فده شيء يعني أبجديات الإيه؟ القضاء إن الإنسان يسمع الخصمين. فهل مثل هذا يغيب عن داود عليه السلام؟ فمن ثم قيل إن في هذا إزراء بمقام نبي الله داود عليه السلام، فهذا أيضا باطل، لأن من البدهيات في القضاء ألا يحكم القاضي إلا بعد سماع الخصمين وإبداء حججهما والموازنة بينهم. فكيف يخفى هذا على نبي آتاه الله الملك والحكمة وفصل الخطاب؟ يبقى كان ليه الثناء ده كله في الآيات وآتيناه ليه الحكمة وفصل الخطاب؟ فمما يتنافى مع الحكمة وفصل الخطاب والنبوة أن يقع في مثلها. ثم إن قول الله تعالى بعد هذه القصة يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، يدل على أن الله رضي حكمه في القضية وأنه وفق فيها إلى إصابة الصواب، ولهذا قال احكم بالحق أي دم على الحكم بالحق، استمر على الحكم بالحق. فيؤخذ منه إشارة أن الحكم الذي حكم به كان مرضيا لله تعالى وأنه كان موافقا للحق. لكن قوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله لا يمكن أن يدل على أن داود اتبع الهوى، وإنما المراد به الأمر بمداومة اجتناب الهوى، أي دم على اجتناب الهوى في أحكامك، لما تقرر في الأصول من أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. ونظير هذا قوله تعالى ولا تكن من المشركين، يعني إيه؟ دم على توحيدك واجتناب الشرك، لأن النبي معصوم من الشرك ومن المعاصي. أيضا العلامة القاسمي رحمه الله تعالى له كلام طيب في نفس هذه المسألة، يقول مثلا للمفسرين في هذا النبأ أقوال عديدة ووجوه متنوعة مرجعها إلى مذهبين. مذهب من يرى أنها تشير تعريضا إلى وزر ألم به داود عليه السلام ثم غفر له، ومذهب من يرى أنها حكومة في خصمين لا إشعار لها بذلك. فممن ذهب إلى الأول ابن جرير فإنه قال هذا مثل ضربه الخصم المتسورون على داود محرابه، وذلك أن داود كانت له فيما قيل 99 امرأة، وكانت للرجل الذي أغزاه حتى قتل امرأة واحدة، فلما قتل نكح فيما ذكر داود امرأته، ثم لما قضى للخصمين بما قضى علم أنه ابتلي فسأل غفران ذنبه وخر ساجدا لله وأناب إلى رضا ربه وتاب من خطيئته. هذا ما قاله ابن جرير. ثم أسند قصة مطولة عن ابن عباس والسدي وعطاء والحسن وقتادة ووهب ومجاهد طريق عن أنس مرفوعة، يشبه سياق بعضها ما ذكر في التوراة المتداولة الآن. قال السيوطي في الإكليل القصة التي يحكونها في شأن المرأة وأنها أعجبته أخرجها ابن أبي حاتم، وفي إسناده ابن لهيعة وحاله معروف، عن ابن صخر عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف إلى آخره. يقول أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلم يأتي من طريق صحيح، وأما الموقوف من ذلك على الصحب والأتباع رضي الله عنهم فمعولهم في ذلك ما ذكر في التوراة من هذا النبأ أو الثقة بمن حكى عنها، وينبني على ذلك ذهابهم إلى تجويز مثل هذا على الأنبياء. يقول ابن حزم معلقا على مذهب من جوز ما عدا الكذب في التبليغ على الأنبياء، قال وهو قول الكرامية من المرجئة وابن الطيب الباقلاني من الأشعرية ومن اتبعه، وهو قول اليهود والنصارى، ثم رد هذا القول رحمه الله رد المتين في كتاب الفصل وأثبت عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر. أما المذهب الثاني فهو ما جزم به ابن حزم في الفصل وعبارته ما حكاه تعالى عن داود عليه السلام قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود، وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم، بغى أحدهم على الآخر على نص الآية، ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله عز وجل وقوله لم يقل، وزاد في القرآن ما ليس فيه، وكذب الله عز وجل وأقر على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة، لأن الله تعالى يقول وهل أتاك نبأ الخصم، فقال هو لم يكونوا قط خصمين، ولا بغى بعضهم على بعض، ولا كان قط لأحدهما 99 نعجة، ولا كان للآخر نعجة واحدة، ولا قال له أكفلنيها، فاعجبوا لما يقحمون فيه الباطل أنفسهم، ونعوذ بالله من الخذلان. ثم كل ذلك بلا دليل، بل الدعوة المجردة. وتالله إن كل امرئ منا ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها، وعن أن يترك صلاته لطائر يراه. هذه أفعال السفهاء المتهوكين الفساق المتمردين، لا أفعال أهل البر والتقوى. فكيف برسول الله داود عليه السلام الذي أوحى الله إليه كتابه وأجرى على لسانه كلامه؟ لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله، فكيف أن يستضيف إلى أفعاله؟ وأما استغفاره وخروره ساجدا ومغفرة الله له، فالأنبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة. والاستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا من نبي ولا من مذنب ولا من غير مذنب، فالنبي يستغفر الله لمذنبي أهل الأرض، والملائكة كما قال الله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أما قوله تعالى عن داود عليه السلام وظن داود أنما فتناه، وقوله فغفرنا له ذلك، فقد ظن داود عليه السلام أن يكون ما أتاه الله عز وجل من سعة الملك العظيم فتنة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أن يثبت الله قلبه على دينه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، فاستغفر الله تعالى من هذا الظن، فغفر الله تعالى له هذا الظن، إذ لم يكن ما أتاه الله تعالى من ذلك فتنة. انتهى كلام ابن حزم، وهو وقوف على ظاهر الآية مجردا عن إشارة وإيماء. وقال البرهان البقاعي في تفسيره وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود، ثم قال وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام لأن عيسى عليه السلام من ذريته ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه. نفس الكلام في الحقيقة قاله القاضي عياض وقاله الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. يروي أن عمر بن عبد العزيز حدث بنبي داود على ما يروه القصاص، وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به، يعني الرجل الجالس كذب القصاص الذي حكى هذه القصة، وقال إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها وأعظم بأن يقال غير ذلك، وإن كانت على ما ذكرته وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه. فقال عمر لسماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال الناصر في الانتصاف وقد التزم المحققون من أئمتنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام داود وغيره منزهون عن الوقوع في صغائر الذنوب مبرؤون من ذلك، والتمسوا المحامل الصحيحة لأمثال هذه القصة، وهذا هو الحق الأبلج والسبيل الأبهج إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.